الإذاعة العربية بطهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. مرة أخرى نلتقي أنا وأنت أخي المستمع في أفق من آفاق الحياة العريضة، من أجل التعرف والتبصر والسياحة. لقاء في الهواء الطلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. لا ريب أن حركة التغريب والغزو الفكري الغربي قد اعتمدت على الأمال المشؤومة للمستشرقين والمبشرين وتلامذتهم الخاضعين لمناهجهم والمنفذين لأهدافهم. وقد كان في طليعة هؤلاء المنسلخين عن هويتهم الأصيلة طه حسين وذكي مبارك وعبد الرحمن شكري وأمين الخولي والمازني وغيرهم من الكتاب والأدباء. وكانت جهود المستشرق اليهودي الدين الإنجليزي الأصل مارجليوس ذات أثر في التشكيك في صحة الشعر الجاهلي، وردد طه حسين افتراءات أستاذه وأذاعها بين الناس دون ما استناد إلى دليل أو برهان، بل إن الدليل والبرهان مما يفند زعم هذا الكاتب ويكذبه. ومن أولئك المستشرقين المعادين للإسلام والقرآن كارل بروكلمان في كتابه تاريخ الأدب العربي، إذ أنكر الرسول صلى الله عليه وآله وأنكر القرآن، ويزعم أن القرآن قد تأثر بالمبشرين في جنوب الجزيرة العربية، ولم يذكر لزعمه هذا دليلا لأنه لا يوجد أي دليل. وقد استمع طه حسين وأضرابه الذين تلقوا دروسهم في جامعات الغرب إلى مثل هذه الأكاذيب وصدقوا وراحوا يرددونها بمناسبة وبغير مناسبة إمعانا في التبعية والخضوع. كتاب هاملتون جيب عن الأدب العربي الذي صدر عام 1963 يمكن أن يكون نموذجا لكل ما ردده المستشرقون الذين اشتغلوا بدراسات الأدب العربي. في هذا الكتاب يقسم جيب العصور تقسيما جديدا، وهو لا يصف عصر ما قبل الإسلام بمثل ما يصفه المسلمون بأنه العصر الجاهلي، لكنه يصفه بأنه العصر البطولي، وذلك جريا وراء النظرية المكتوبة في القول بأن العرب كانوا قد استعدوا للنهضة قبل مجيء الإسلام، ولم يكن عمل محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن قادهم إلى النهضة. وقد أشار جد إلى أن المستشرقين وفي مقدمتهم نيكلسون رفضوا مصطلح العصر الجاهلي، وهذا الرفض مبني على إنكارهم فكرة الجاهلية الضالة عابدة الوثن والصنم، والتي قامت على قتل الموءودة وعلى الظلم والشرك. أما عصر الإسلام فيطلق عليه عبارة عصر التوسع ارتباطا بفكرته عن بطولة الجاهلية. ومن الأفكار الاستشرقية الصليبية واليهودية الخبيثة التي قال بها جيب أنه يعتبر القرآن من كلام البشر، وهذه النقطة يشترك فيها بروكلمان ونيكلسون وغيرهما. والمستشرقون لا يقبلون ولا يريدون لأتباعهم أن يقبلوا الحقيقة الإسلامية التي تقوم على أساس أن القرآن وحي من عند الله عز وجل. وغير هذا وذاك، فإن جيب يركز على أثر الثقافة اليونانية في الأدب العربي، ويرجع إليها كل ما في الأدب العربي من تقدم، ويرى أن النثر العربي فارسي الأصل، ويعتبر الفلسفة الإسلامية فلسفة يونانية في المصدر، متابعا في هذا آراء رينان وغيره. وإلى هذه المؤثرات يستند جيب في تقدير الخطوة الكبرى التي خطاها الشعر العربي في عصره الذهبي، وهذا العصر ما هو إلا عصر أبي نواس وبشار وغيرهما ممن أولاهم طه حسين عناية تامة. وهو يركز على المأمون وأثره في ترجمة الفلسفات اليونانية والفارسية، ويقف وقفة خاصة عند أبي نواس وبشار، وهو اهتمام جميع المستشرقين. وعني جيب بالمعتزلة وشرحها شرحا مستفيضا، على اعتبار أن الاعتزال مصدره يوناني تماما، كما أشاد بتلاميذ الثقافة اليونانية في كل ميدان وفي مقدمتهم ابن مسكويه. ومن اهتمامات المستشرق جيب أيضا الاهتمام بالموشحات والسجع والمقامات، وهي ليست من الأدب العربي الأصيل، وقد عمد إلى تصوير العصر المملوكي بأنه عصر الانحطاط، في حين هو عصر الموسوعات الحافل بدوائر المعارف الكبرى. كما اهتم بالعناصر التي لا يعدها الباحثون المخلصون من أصول الأدب العربي، وهي ألف ليلة وليلة وسيرة عنترة والسير الفولكلورية. كما تعمد جيب الإساءة إلى العصر العثماني، ورد كل عوامل الضعف والتخلف إلى الخلافة الإسلامية والجامعة الإسلامية، ورد النهضة كلها إلى الحملة الفرنسية والإرساليات التبشيرية، وهذا كله زائف مضلل وليس صحيحا على إطلاقه. وهكذا يكاد يجمع هاملتون جيب في كتابه عن الأدب العربي كل منطلقات الاستشراق التي عني بها طه حسين وزملائه في كلية الآداب التي أنشئت عام 1926، وما تزال هذه الخطوط في أيدي أتباع المستشرقين ودعاة التغريب ينمونها عاما بعد عام ويحيونها متى صارت في حالة احتضار. اهتم جيب أيضا بالقصة وولادتها في الأدب العربي، فقد أعلن طه حسين في مجلة الدنيا المصورة عام 1932 أن المستشرق جيب يرى أن الأدب العربي الحديث ما يزال ضعيفا وناقصا لأن القصة لم تنشأ فيه، وأنه رهن بظهور القصة، فإن لم تظهر فلا أدب عندنا ولا أدباء. هذا الرأي الغريب تصدى له زكي مبارك في مجلة المعرفة إذ قال إن الدكتور طه لم يسلم من الحرص على التعلق بما يكتبه المستشرقون، فأعلن حرصه على تدوين ملاحظات مستر جيب. هذه الملاحظات التي صارت عند الدكتور طه قرآنا لا ينبغي العدول عنه في تقدير الأدب الجديد. ويعلن جيب اهتمامه بهذا الحدث ويتناول الموضوع غير واحد، هيكل وعنان وغيرهما، مرددين ما يريد المستشرقون قوله. يقول عنان: استطعنا أن نقطع بأن المجتمع الإسلامي لا يمكن أن يبقى محصورا في المبادئ الإسلامية إن لم يمد كتاب القصص العربي بمادة واسعة. وكأنما يطلب عنان في هذا انحلال المجتمع سريعا حتى تخرج القصص إلى الوجود. ويردد جيب أقوال المعارض حين يقول إن القصة الغربية بما تتسم به من فتنة زائفة مبهرجة وبما فيها من مناقضة للأسس التقليدية التي تقوم عليها حياة الشرق فقد أدت إلى إفساد الحياة الاجتماعية في مصر وتخريبها. فلماذا إذن تضع الأفعى في جيبها؟ ويقول زكي مبارك إنه لا ينبغي مطلقا أن نحرص على ظهور القصة في الأدب الحديث لأن لذلك الحرص نتائج مشؤومة أيسرها أن تغلب على أدبنا صيغة الافتعال. والافتعال عدو الفطرة وهو شر مستطير في الأدب والفنون. ويتساءل من الذي ينتظر ظهور القصة؟ الجواب حاضر، ينتظر هذه القصة أحد رجلين، مستشرق يريد أن يزن الآداب العربية بميزان الآداب الغربية، وشرقي مفتون بالتقليد يريد أن يساير الأجانب في كل شيء. هذه مستمع الكريم أطراف من مؤامرة التغريب والغزو الثقافي الغربي التي تولى كبرها المستشرقون والمبشرون وعانهم عليها تلامذتهم الخاضعون لهم من أبناء المسلمين. ولنا بعد هذا لقاء نستكمل فيه الصورة، والله سبحانه المستعان.